أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نعم، كان كلامنا وقلنا هي تتعلق بالبحث حول القياس من حيث مواده، يعني من حيث أصناف القضايا المأخوذة في مبادئه. وقلنا أن القياس الأول وهو القياس البرهاني مؤلف من القضايا الواجب قبولها، وغايته إفادة اليقين، حصول اليقين بالمعنى الأخص، يعني الجزم المطابق للواقع الدائم الذي لا يزول. هذا بالنسبة للقياس البرهاني. وقلنا طبعا أن هذا لا يستلزم أن تكون القضايا المأخوذة في مبادئه ضرورية الجهة، ولكن يكفي أن تكون ضرورية الصدق، فيستعمل فيه الأنحاء الثلاثة من الجهات، يعني أو من المواد، وهي القضايا الواجبة والممتنعة والممكنة. أما بالنسبة للصناعة الثانية أو النوع الثاني من القياس، وهو القياس الجدلي المستعمل في صناعة الجدل. القياس الجدلي مؤلف من القضايا المسلمة أو المتسلمة، هذا هو القياس الجدلي. القضايا المسلمة يعني المشهورة اليقينية المشهورة، والمتسلمة من المخاطب. وغايته هو الإلزام، يعني إلزام الطرف الآخر باعتقاده، إلزام المخاطب باعتقاد المتكلم. واضح؟ ها. فلا تكون إلا بين اثنين بينهما اختلاف وتباين عقائدي. واضح؟ ذات مصلح يقول بين الشيء ونفسه يجد نفسه، ويجد هم مقتنع وهم غير مقتنع. لابد أن تكون بين طرفين على طرفي نقيض من الاعتقاد. هذا يعتقد أن العالم حادث مثلا، والآخر يعتقد أنه ليس بحادث. واضح؟ فلابد تكون بين طرفين متباينين في العقيدة وفي الرأي أو النظر. الجدل وقعا ينقسم بحسب الحقبة التاريخية إلى جدل المتقدمين وجدل المتأخرين. جدل المتأخرين هذا هو جدل الحكماء أو جدل الأنبياء، كان وجدلهم بالتي أحسن. هذه الطريقة المشهورة أنها أول من شرعها في الفلاسفة هو الحكيم سقراط قبل الميلاد. حكيم سقراط أستاذ أفلاطون، يعني أستاذ المعلم الأول. سقراط هو أول من سن وأقر هذه الطريقة، طريقة الجدل الحكمي، وهو الذي أسسها ووصلت إلى أوجه على يد أفلاطون من بعده. يعني كل من سقراط وأفلاطون كان المنهج منهج جدلي، ثم جاء المعلم الأول وأسس المنهج البرهاني. ولكن جدل المتقدمين مثل سقراط وأفلاطون يختلف عن جدل المتأخرين، اللي هو تقريبا الجدل الإسلامي اللي هو جاء في العصر الإسلامي، يعني بدأ تقريبا من العصر هذا أو الأوائل، واصل ابن عطاء وغيره من المعتزلة، واشتهر بعد ذلك بين المتكلمين وفقهاء المسلمين. ما الفرق بينهما؟ هو الفرق بينهما واحد من ناحية القضايا، من ناحية المبدأ ومن ناحية الغاية. يعني كلاهما يتألفان من مقدمات مشهورة أو مسلمة، والغاية منه هو إلزام الطرف الآخر بما يعتقده المتكلم. ولكن النحو أو مدخل القياس الجدلي عند المتقدمين يختلف عن المتأخرين. الجدل عند المتأخرين اللي هو جدل الإسلامي اللي كان معروف، كان يبدأ، يعني طبعا متألف من المجيب والسائل. المجيب هو إنسان صاحب اعتقاد، صاحب عقيدة معينة، يسمى صاحب الوضع، عنده اعتقاد معين يقتنع به يؤمن به، هذا يسمى المجيب، يسمى صاحب الوضع. والطرف الآخر يسمى سائل، هو الذي يريد أن يهدم وضع له المجيب ويلزمه بوضعه. فإذا يسمى المجيب حافظ الوضع والسائل هادم الوضع. واضح؟ مش الإنسان يفرض مثلا إنسان سني مثلا، أنت مثلا الإجازة بين السنة والشيعة مثلا، أنا أعتقد مثلا بعدالة الصحابة مثلا، يرنى الصحابة كلهم عدول مثلا، هذا واضح اسمه، ثم يجلس معك أنت، ثم تبدأ أنت زي ما تلحظ جدال في الإنترنت وغيره مثلا تجادله، هو يسمى المجيب طالما هو صاحب وضع، ثم يبدأ هو أنت تحاول أن تنقض وضعه، تبطل له اعتقاده، فهو يسمى مجيب حافظ الوضع، وأنت تسمى سائل هادم الوضع. هو المجيب يريد أن لا يلزم، وأنت تريد أن تلزمه. أها، تريد أن تلزمه. حافظ الوضع يحرص على أن لا يلزم، والسائل هادم الوضع يحرص أن يلزم المجيب. فهكذا كان دائما مثلا أصحاب العقائد كان يجلسون، معروف عقدته معروفة مشهورة، ثم بعد ذلك يأتي السائل ويحاول مثلا يقول له ما هي عقيدتك؟ واضح؟ ما عقيدتك مثلا في الصحابة؟ يقول له كلهم عدول، هذا عقيدتي هي، ويقول هذا باطل ابتداء هكذا. واضح؟ يقول لماذا؟ يقول لو كان كذا للازم كذا، او لكان كذا للازم كذا، او انه اذا كان كذا فكان كذا، يعني يبدأ في الايه؟ في الاستدلال، او يبدأ يتسلم منه امور، يعني اما يجادله بامور مشهورة، او يتسلم منه بعض القضايا ويبدأ يؤلف منها قياس جدلي في ابطال الايه؟ الوضع. فتلاحظ ان الجو النفسي الحاصل في هذا النوع من الجدل جو متوتر، لان يعني المجيب يشعر ان الذي امامه يدنه يهدم اعتقاده، واعتقاده عزيز عليه، فلذلك لا يسلم له بسهوله، ويحصل نوع من اللجاجه ونوع من الايه من العناد بينهما، لذلك النهايه ما احد يقتنع لا هذا الطرف ولا ذلك الطرف، كما محاورات بين السنه والشيعه وبين الاشاعره والمعتزله وبين غيرهم من الايه من المتكلمين. هذا نتيجة ان مسألة حافظ الوضع وهادم الوضع يعني في الابتداء بيأخذ موقف عدائي منه، كل اعتقادك باطل، ثم الدليل عليه كذا، الدليل على بطلانه وكذا وكذا وكذا. واضح؟ فالآخر يحصل يأخذ منه موقف دفاعي تلقائي، والآخر موقف هجومي. هذا هو جدل المتأخرين اللي هو الشيخ ومن هو في منزلة الشيخ شنع على هذا النحو، يقول هذا النحو مبتدع، ولم يكن الجدل في الواقع بهذه الطريقة المبتذلة التي لا تثمر في أكثر الأحيان، ولا تؤدي إلى مزيد من الضغائن ومن العناد واللجاجة والمهاترات إلى آخره. هذه طريقة المتأخرين. أما طريقة أمثال سقراط وغيره، طريقة المتقدمين، كان ما يسأل عن اعتقاده، هو يعلم اعتقاده، لكن ما يسأل عن اعتقاده أولا، وما يقول اعتقادك باطل ثانيا. واضح؟ لا، يأتي معه بنحو من الموضوعية، بحيث يكون السائل أكنه ليس له اعتقاد معين، باحث عن الحقيقة. واضح؟ لا بشرط عن اعتقاد الايه؟ المجيب. واضح؟ يقول حلو أنا أبحث عن الحق، ونحن جميعا مشتركان في الإنسانية، مشتركين في العقل، الله سبحانه وهبنا عقل واحد، هناك في قضايا مشتركة بديهية بيننا، أو قضايا مشهورة نسلمها كلنا. واضح؟ نتفق عليها ونبحث عن أين الحقيقة ونتبعها. واضح؟ فعندما يبدأ يطرح معه قضايا بديهية أو قضايا مشهورة يسلمها الجميع، قضايا بديهية، يعني يقول ألا تسلم أن الناقدان لا يجتمعان، أن كل أعظم الجزء، ألا تسلم أن العدل حسن والظلم قبيح، يقول نعم نعم نعم، بلى بلى. واضح؟ ها؟ ثم يتسلم منه هكذا، وما يتسلمه منه يجعله إيه؟ مقدمات فيه قياس، ثم بعد ذلك يؤلف منه هذا القياس وينتج إيه؟ نتيجة إيه؟ نقيض الوضع، نقيض إيه؟ وضع إيه؟ المجيب دون أن يشعر. واضح؟ يعني إذن يدخل معه مدخل المساواة والندية، لا مدخل المهاجم والمدافع. وهذا كما قال القرآن، وقل إن وإياكم لعلى هدى أو إيه؟ في ضلال مبين، يعني هكذا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، نقول جادل الطرف المقابل بهذا الشكل، لا بشرط، احنا ما نقول أنتم باطل ونحن حق، إن وإياكم لعلى هدى أو إيه؟ في ضلال مبين، احنا نبحث ونبدأ بالأمور المشتركة والمسلمة بيننا، شوف هذه الأمور إلى أين ستسوقنا، إلى أي نتيجة؟ واضح؟ هكذا كان طريق. طبعا هذه عايزة فن كبير جدا، وعايزة خبرة، وعايزة ترتيب منطقي في طرح السؤالات. واضح؟ طبعا سقراط أيضا كان قبل أن يطرح المبادئ التصديقية يطرح أيضا المبادئ التصورية. كان يقول له عرف ما هو العدل، ما هو الظلم. واضح؟ حتى هذه الأمور أيضا يشترك في المبادئ التصورية، ثم بعد ذلك يطرح مبادئ التصديقية أيضا المشتركة، ثم يؤلف منها قياس يبطل الوضع. لذلك كان يهدي كثير جدا، كان كثير جدا من المخالفين يهتدون على إيه؟ يدي الطريق. ثم يا حكيم من هذا الجهة، كان يجعل الطرف الآخر يقر باعتقاد سقراط نفسه دون أن إيه؟ أن يجرح مشاعره، أو دون أن إيه؟ أن يستفز إحساساته ويمس مقدساته. فهذه طريقة كانت المتقدمين. واضح؟ وهذه الطريقة الصحيحة اللي احنا يجب ان نحاول احنا نتبعها مع الخصوم، مع الاطراف الاخرى. للاسف قليل من المتابعة، لانها طريقة ليست سهلة. هذه الطريقة ليست سهلة، طريقة تحتاج الى تعمق وتمرس في العلوم ليه؟ الحكمية. المتأخرين اختاروا الطريق ليه؟ الاسهل، ولكن ليس له، لا يؤدي عادة الى ايه؟ نتيجة. المهم هو هنا الشيخ يطرح في القياس الجدلي انه ينقسم الى مجيب وسائل، وبيننا معنى المجيب ومعنى السائل، وانه مؤلف من القضايا المسلمة او المتسلمة، وانه ايضا يفيد نتيجة، يفيد نتيجة ايه؟ ايضا بحسب هذه المقدمات، النتيجة تابعة للايه؟ للمقدمات. اذا كانت المقدمات مسلمة فالنتيجة ايه؟ مسلمة. إذا كانت المقدمات متسلمة فالنتيجة إيه؟ متسلمة. أما بالنسبة لسورة الحجة المستعملة فأعم من القياس. طبعا احنا قلنا كان البرهان مختص بالقياس فقط، سواء كان اقتراني أو استثنائي، مختص بالإيه؟ بالأقيسة فقط، الاستقراء، لأن صورته صورة إيه؟ لا تفيد إلا الظن، وهكذا التمثيل. فيستعمل فيه القياس، ويستعمل فيه الاستقراء، ويستعمل فيه الإيه؟ التمثيل. واضح؟ إذا كان هو يلزم، إذا كان أن تلزمه بالاستقراء أو تلزمه بالتمثيل، واضح؟ فيمكن أن تستعمله في الإيه؟ في الجدل، طالما أن الطرف الآخر يسلم لك بإنتاج الإيه؟ الاستقراء، أو بإنتاج الإيه؟ إنتاج التمثيل. كما كان معروف بين الفقهاء العامة مثلا، كان التمثيل عندهم حجة. فقهاء العامة التمثيل عندهم حجة، واضح؟ فلا إشكال.
نسلم الطريق أيضاً.
نعم نعم، لابد نسلم الصورة، إيه نعم نعم.
لو لم يسلمه
ما في، يعني تقول مثلا تقول انت تمس، تقول اليس الخمر مسكر وحرام؟ يقول لك نعم. والنبيذ مسكر فهو حرام. امثال ابو حنيفه يقول لك نعم تمام، وسلم بكلامك. قضايا مسلمه، وفي نفس الصوره عنده مسلمه.
يعني اذا ما سلم الصوره وانا اقنعته عصمت المغالطه؟
لا، انت تلزمه.
تلزمه يعني صار مغالطه،
يعني تجيب له قضايا شبيهه بالمشهوره.
هو لا يسلم التمثيل، وانا جئت له بصوره التمثيل لكنه لم يتنبه للصوره.
ألزم في النتيجة. ألزم هي يصير مثل المشاغبة هذه. أها، يعني يوحي إنه هو أحسن. نعم. واضح أم لا؟ فلا إشكال إن بالنسبة لصور الحجة المستعملة في الجدل عام من القياس والاستقراء والتمثيل. واضح؟
نعم. القياس العقيم أن تستغرب.
نعم.
صور العقيم.
إذا ألزمته، إذا ألزمها ولغافل عنه، لا إشكال أيضا. إن هو الغاية الإلزام. غاية الجدل الإلزام وكبح جماح المعاند. إذا كنت أنت من أهل الحق فتجادلها بهذه الكفية من أجل كبح جناح المعاند أو إلزامه، إما رده إذا كان معاند أو إلزامه إذا كان مسترشد. إلزامه. واضح؟ يقول: وأما القياسات الجدلية فهي المؤلفة من المشهورات ومن صنف واحد من التقريريات. ما هي؟ وهي المسلمة من الايه؟ المخاطبين. ان التقريرات قلنا انها تنقسم من هذه هذا النوع النحو ومن الاصول الموضوعة والمصادرات. واضح؟ هذه التقريرات ماذا قبل ذلك؟ فهو نوع واحد منه وهو المتسلم. لا اشكال. فتسلم منه قضية وتضعها في قياس. فإما قضية مشهورة إما قضية ايه؟ مسلمة. واضح؟ مشهورة مثل العدل حسن. ألا تؤمن بأن العدل حسن؟ قلت لك نعم. أو متسلمة. ألا تقول أن البخاري صحيح كله؟ قلت لك نعم. واضح؟ أها. هكذا. هذا متسلم مو مشهور، متسلم مثلا. أنت لا تؤمن بهذا. المهم قال: وهي المسلمة من المخاطبين. والجدلي إما مجيب يحفظ رأيا ما، ويسمى ذلك الرأي وضعا. مر قبل ذلك في إطلاعات مصطلح الوضع. من هذا المصطلح؟ هو مطلق الاعتقاد، مطلق الاعتقاد، حق أو باطل، مشؤوم. هذا يعني نحن نسميه بالعرف وجهة النظر، وجهة نظر وضع معين، وجهة نظر معين عندي، رأي معين. ويسمى ذلك الرأي وضعا. وغاية سعيه يعني المجيب ألا يلزم، ذلك يسمى حافظ الوضع. وإما سائل يعني المجيب، إما مجيب وإما سائل معترض، يهدم وضعا ما. وغاية سعيه يعني غاية سعي السائل أن يلزم. فالمجيب يؤلف أقيسة إنقاص من المشهورات المطلقة. لماذا قال إنقاص؟ المدين يقيس، إذا كان اعتقاده مشهور ما يحتاج يقول أنا اعتقادي هكذا. إذا أنت طلبت منه أن يقول ما الدليل على اعتقادك، أنت كسائل يقيس، وإن لم يسأل ما يحتاج أن يقيس، إذا قال إنقاص. فليس دائما في جميع المواضع الجدلية المجيب يستدل، بعض الأحيان يستدل يقول أنا اعتقد هكذا، يبدأ الآخر فقط يعترض عليه. واضح؟ إنقاص. إنقاص قاس من المشهورات المطلقة أو المحدودة حقا كان أو غير حق. واضح؟ يعني سواء كانت هذه المشهورات المطلقة يعني مثل العدل الحسن والظلم قبيح، محدودة مثل مثلا حجة خبر الواحد، مثلا خبر الواحد حجة، هذه عند فقط عند الفقهاء. واضح؟ ما يفهم غير الفقهاء، أو التسلسل الباطن مثلا عند الفلاسفة أو المتكلمين، محدودة حقا كان أو غير حق. نحن نقول ده معنى الحق في الجدل يعني إيه؟ يعني المشهور أحسن، معنى الحق المشهور، والباطل يعني إيه؟ يعني الشنيع. حقا كان أو غير حق، يعني حق برهاني يعني مطابق للواقع كان أو غير إيه؟ حق. فالسائل، مش آسف، والسائل مش السائل، والسائل يؤلفها، والسائل يؤلفها مما يتسلمه من المجيب مشهورا كان أو غير إيه؟ مشهور. المهم ان المجيب يتسلمه، ولا حتى لو كان مشهور والمجيب لم يتسلمه لا تستطيع ان ايه تهدم له ايه كلامه، لا يمكن، حتى لو مشهور، حتى امر بديهي، ما لم يسلم لك انت كيف تقيس؟ القياس لابد ان سلم لازم، ان لم يسلم حتى لو لم يسلم يجتمع النقد ايه، لم يسلم تستطيع تقيس عليه، اعترض عليه كيف تعترض عليه، كيف تجيب عليه؟ مثل الصدائي يقول لك لا ما يمتنع. واضح؟ لابد ان يسلم في النتيجه. فالسائل همه الأساسي هو إيه؟ انتزاع مقدمة مسلمة متسلمة، أن يتسلم مقدمة إيه؟ من الإيه؟ من المجيب، سواء مشهورة غير مشهورة، حق باطل، لا ما يهم، إنه يريد أن يلزمه، هو يلزمه بما ألزمه به أنفسهم، لا بما أنت معتقد صحته. نعم. مشهورا كان أو غير إيه؟ مشهور. وكما أن مواد الجدل، هو يقول إنه هو بناء على السنخية النتيجة تابعة لليه؟ لطبيعة المقدمات. وكما أن مواد الجدل مسلمات ومتسلمات، فصورها أيضا ما ينتج بحسب التسليم والتسلم قياسا كان أو استقراء. توجه، صورها مبتدأ، ما ينتج اسم الموصول هنا الخبر، فصورها أيضا ما ينتج يعني الذي ينتج بحسب التسليم والتسلم، انتهت الجملة هنا. قياسا هذا حال، هذا يعني حال كونه قياسا أو استقراء. واضح؟ فصورها الذي ينتج بحسب التسليم والتسلم، سواء كان قياسا أو استقراء، حال كونه قياسا أو استقراء. جيد، هذه إذا نتيجة تابعة للمقدمات أيضا في الايه؟ في نحو التصديق. ولما كان غاية الجدل هي الإلزام كما هو معلوم، ورفع الإلزام غاية السائل، رفع الإلزام يعني دفع الإشكال من الايه؟ المجيب. ولما كان غاية الجدل هي الإلزام ورفعه، هي الإلزام ورفعه لا اليقين، جاز وقوع الأصناف الثلاثة من القضايا، أعني الواجب والممكن والممتنع في موادها. طبعا هذا الكلام من المحقق الطوسي مستدرك، لان اصلا هذا هو مختص بالايه؟ بالجدل. مطلق، لان احنا بحثنا في الصناعات الخمسة عن نحو الايه؟ نحو الاعتقاد، نحو التصديق، هل يقيني او ظني؟ واضح؟ ليس ملتفت فيها الى جهات القضايا، وهذا ليس مختص بالجدل، ولكن ربما يقال في هذا الكلام انه اورده ناظرا الى غير المحصرين الذين ايه؟ زعموا ان الجدل هو الذي يكون فيه القضايا ايه؟ ممكن اكثره. فهذا يمكن ايه الدفاع عن المقصود بهذا الكلام، وان يصير كلامه مستدرك، ولكن من اجل اخراج كلامه عن الاستدراك انه نقول ان هذا ايه ناظر الى غير المحصلين، يراد عليهم. واضح؟ ان يقول لهم لا، ليس ممكن اكثرين كما تزعمون وتوهمون، الجدل ايضا يتالف من الايه من الأنحاء الثلاثة للقضايا الواجبة أو الممكنة أو الممتنعة. جيد، هذا بالنسبة للقياس الجدلي. أما القياس الخطابي الذي يستعمل في الخطابة، وأغلبكم طبعا أعلم بها، القياس الخطابي نقول أيضا مؤلف من القضايا المظنونة أو المقبوء. طبعا المظنونة وما يجري مجراها من القضايا المشهورة في بادئ الرأي، والمقبولة أيضا من حيث هي مظنونة، لا من حيث أنها متلقاة من فرد خارج عن المعتقد. واضح؟ من حيث هي مظنونة، لابد تكون القضايا مظنونة. إما مظنونة صرفة أو لا، أنت قضايا مشهورة في بادئ الرأي، مثل هذا أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، مشهور لك عند التعقب، تفيد الظن، أو ربما الإنسان يكذبها. واضح؟ تفيد الظن عند التعقب. أو قضايا مقبولة ولكن مظنونة، مثل ماذا؟ مثل خبر الواحد. خبر الواحد إذا كان مثلا هذا ليس محفوظ بالقرائن القطعية أو غيره، هذا الإنسان يفيد الظن له، ما يفيد اليقين القطعي، يفيد الظن. واضح؟ أو مثلا خبر مرسل، خبر مرسل كل إنسان أيضا يفيد الظن. الإنسان خبر مرسل يفعل يؤثر تأثيره، حتى الخبر ضعيف يؤثر تأثيره، خصوصا إذا كان متكرر مثلا. هذا يحدث النوع اسمه مقبول ظني. هذا واضح؟ غير مثلا الأخبار المتواترة أو غيرها، أو اللي هي حولها مثلا محفوظة في القرائن القطعية تفيد اليقين. واضح؟ فالمقبول الظن مثل هذا الأمر، ممكن تأخذه هكذا مقبول ظني، أو أخذته من شيخك مثلا، أخذته من شيخك مثلا، شيخك مو معصوم فتقبله منه، ولكن يفيد الظن، يصير خبر ظني. فهذه مقدمات الخطابة، قضايا مظنونة مقبولة أو مشهورة في بادئ الرأي وتفيد الظن. النتيجة أيضا صورة تفيد الظن. صورة القياس المستعمل فيها عامة، أيضا يكون قياس أو يكون استقراء أو يكون تمثيل، هذا واضح جدا، خصوصا التمثيل، التمثيل مشهور جدا في الخطابة. واضح؟ بل يذهب فينا الشارح أكثر من ذلك، يقول حتى الأقيس العقيمة ما لم ينتهي، أنه هو من المستمع لك في الخطابة، جمهور الناس، أكثر جمهور الناس البقال والقصاب، وما يفهم الأمور هذه، المواد القضايا وشرائط القياس بشكل الأول والثاني، ما يفهم الأمور هذه. طلع مجرد كلامك يستحسنه، خصوصا مع حسن الظن هو الخطيب، أما يكون مورد ثقة للمستمع، يعني عماد الخطيب حسن ثقة الآخرين به، أما هو لو كان هو أرسطو والآخرين يشكوا فيه وفي اعتقاده مهما يقول لا يستمعوا له. واضح؟ فهو يقول حتى القياس العقيم إذا المستمع لم ينتبه إلى عقمه ورآه أنه منتج لا إشكال استعمله، مثل ماذا؟ مثل هذه المغالطة المشهورة، وهي القياس من الشكل الثاني من موجبتين. هذه شائعة جدا في المحاورات العرفية وعند الجمهور عامة، تؤثر فيهم جدا، ومن أكبر من أكثر مواضع الخطأ والمغالطات عند الجمهور هي هذا القياس من الشكل الثاني من موجبتين. يعني خلاصته أن يكون إذا كان هناك شيئين بينهما لهم وصف واحد، يظن أنهما شيء واحد، أنهم شيء واحد. هذا كثير عند العوام. واضح؟ يعني تقول له المؤمن صادق وزيد صادق، إذا زيد مؤمن. واضح؟ ما هو الضرورة هذا القياس بالشكل الثاني مثلا من موجبتين، المؤمن صادق وزيد صادق وزيد مؤمن. واضح؟ مثلا قس عليها بالمدح والذم إلى ما شاء الله. مجرد العوام تجد صفة لشخص معين، إذا وردت هذه الصفة في شخص آخر قل هذا مثله، مثله يعني في كل شيء، سواء في جنسيته أو في أخلاقه. واضح أم لا؟ هكذا يقول لك مثله، يقيس عليه بقياس من شكل السماء. هذا مشهور ورائج جدا بين العوام، ويصعب التنبؤ إليه، يعني وقعا يصعب التنبؤ. لذلك هنا الشارح أشار إليه بالذات، ولكن مغالطات كثيرة، يعني ممكن أشياء كثيرة نقول عليه، ولكن هنا أشار إليه أنه أكثره رواجا في الخطابة. فإذا الخطابة يمكن تستعمل فيها القياس أو الاستقراء أو التمثيل، ويمكن تستعمل فيها الأقيسة العقيمة، تستعمل فيها الأقيسة العقيمة. الغاية من القياس طبعا الناس شيء يفيد يفيد الظن أيضا، القياس يفيد الظن، القياس الخطابي يفيد الظن جزمة بالضروري في الظن، والغاية منه هي الإقناع فقط، ستقنع الطرف الآخر، تقنعه. والعامي هو العامي في نفس الوقت يبحث عن الإقناع، يعني ممكن يكفي مسألة الإقناع هذه تكفيه حتى يرتب أثر، يرتب أثر، مجرد إقناع يعني مجرد ترجيح طرف على طرف يرتب عليه أثر. ويمكن أن يقاتل في سبيله بعد ذلك مجرد الاقتناع. واضح؟ ما غايتنا من الجمهور من العوام من نقنعهم بعقائدنا، لا أن نلزمهم ولا أن نرسمهم اليقين. ما يفهم يقين يعني شو. واضح؟ إذا كنت هات أنت أي إنسان مقتنع بخبة معينة، تعال أن تقول هذا الطرف الآخر يحتمل البطلان أم لا، وما الدليل ليش تقتنعت هكذا؟ ما هي الطرف يقع في الشك مباشرة. واضح أم لا؟ التلاعب بأسنان العوام أمر أسهل من شرب الماء. واضح أم لا؟ حتى المؤمنين منهم ممكن تشككوا في عقائده، لأن كل عقائده وخذ منبرية، أكثر اعتقاداته يعني وخذ منبرية، فهم التشكيك فيها بسهولة جدا. واضح أم لا؟ لكن هو ملتفت، يعني ذلك الطرف اللي ياخذها في حكم اليقين، الطرف الاخر غض الطرف عنه، هو اللي تقول على ايش تقتنع الطرف الاخر لا يقع، هو الدليل. واضح؟ يقول نعم. واما القياسات الخطابيه فهي المؤلفه من المظنونات والمقبولات والمشهورات في بادئ الراي، في بادئ الراي التي تشبه المشهورات الحقيقيه. واضح؟ حق هذا وصف لإيه؟ لما فات، مو فقط في بادئ الرأي. حق كانت هذه المواد حقة كانت أو إيه؟ أو باطلة، ويشترك الجميع في كونها مقنعة. هو هذا يكفي الإقناع. وكما أن موادها يعني هذه المواد الظنية هي ما يصدق به بها بحسب الظن الغالب، فصورها أيضا إيه؟ ما ينتج بحسب الظن الايه الغالب. مطلوب هو احداث الاقناع فقط، ما ينتج بحسب الظن الغالب سواء كان قياسا او استقراء او تمثيلا. طبعا هو في القياس الجذري كتب قياسا كان او استقراء لكن تمثيلا ايضا، يعني مشهور هو التمثيل، قياس الشيء الغائب على الشاهد او الشاهد على الغائب، هو مشهور تمثيلا بين المتكلمين والجدليين. فأنت تضيف أين التمثيل جاري في الجدل وفي الخطاب على حد سواء، وإن كان طبعا يستعمل بإفراط في الخطاب أكثر من الايه من الجدال. التمثيل يؤثر في العوام أكثر من الجدال. ومن القياس نعم سواء كان قياسا أو استقراء أو تمثيلا، ومن القياس منتجا كان أو عقيما، مثل ماذا؟ كالموجبتين في الشكل، كالموجبتين في الشكل الايه الثاني، لكن بشرط أن يظن أو يظن أنها منتجة، أنها منتجة فهي مقنعة بحسب المواد، فهي مقنعة بحسب المواد والصور وغايتها الإقناع. يعني هذه القياس الخطابية مقنعة بحسب المواد، المواد الظنية والصور في استقراء وتمثيل وقياس عقيمة. القياس العقيم مو يفيد الكذب، يفيد الظن إنه ممكن يصدق. واضح أم لا؟ القياس العقيم مو يعني دائما باطل، لا ليس دائما حق. نعم. وغايتها الإقناع. هذا بالنسبة للصناعة الثالثة وهي الخطابة. القياس الشعري، قياس الشعري أيضا مؤلف ماذا؟ من قضايا مخيلة مشبهة، ويؤثر بالمحاكاة يعني بالتشبيه. واضح؟ ويؤثر بالمحاكاة، و قلنا انه هو لا يورث تصديق ولكن يورث ايه ما يجري مجرى التصديق. يعني ايش يعني الانفعال الانقباض والانبساط؟ الانسان ايضا قد ينقبض وينبسط عن الحق، حق المجرد، ولكن قلنا الفرق بين التصديق بين التصديق العقلي وبين مساله التخيل التي تجري مجرى التصديق، انه قلنا هذا يتاثر اولا بالالفاظ لا اكثر من المعاني، يتاثر اكثر بالقوى الخياليه بالحركة المخيلات في ذهنه، أما مو بالمعقولات. نعم. قال وأما القياسات الشعرية فهي المؤلفة من المقدمات المخيلة، من حيث هي مخيلة مو من حيث هي حق أو باطلة، من حيث هي مخيلة سواء كان مصدقا بها أو لم يكن. يعني حتى المستمع للشعر، المستمع للأغاني والأناشيد ما إيه، حتى لو عرفنا هذا كلام كاذب صحيح ولا، لكن يتأثر به، يعلم أنت شمس والملوك، هو يعلم هو شمس لكن هو يعلم يتأثر به ينفعل، لأنه كاذب وفقط يشك يقطع بالكذب لكن ينفعل. وهذه الأمور العجيبة، هذا كاذب إن الإنسان مراتب توجه، يعني هم يكذب بعقله وإيه ويصدق بخياله، يعني توجه كأنه هكذا. وهذا من الأمور العجيبة في الإنسان، يصدق يكذب بعقلي، العقل يكذب أنت شمسون يا الله لك كاذب قطعا ولكن ينفع، يقول أحسن. واضح؟ ف فهذا من الأمور العجيبة. هذا كان إنسان مراتب، الخيال له حكم منفصل عن العقل، لذلك يعانده في كثير من الأشياء اللي هو معارض العقل. الأمور الغريبة في الإنسان، مركب مو بسيط الإنسان. نعم قال نعم، سواء كان مصدقا بها أو لم يكن، يعني كان مكذبا بها، وسواء كانت صادقة في نفس الأمر أو لم يكن، لاش علاقة لسنا تخليه أصلا في الشعر وجمال الشعر. وهي يعني هذه القياس الشعرية التي لها هيئة وتأليف يقتضيان تأثر النفس عنها. وأهم وشأن أهم هو هذا، الهيئة والتأليف. ولا هي التأليف، يعني هي التأليف والتأليف القياس من الشكل الأول. أيوة التأليف العز الحقيقي، والتأليف البياني الذي يؤثر، البلاغي الذي يؤثر فين؟ في المستمع، لما فيها من المحاكاة يعني التشبيه أو غيرها من المحسنات البديعية، مثلا الطباق والسجع إلى آخره. واضح؟ حتى أن مجرد الصدق ربما يقتضي ذلك التأثر. هذا كلام جيد. يقول إن حالة الطرب والانبساط مثلا من الشعر يمكن أن يحدثها مجرد الصدق، يعني حتى الصدق يمكن أن يحدث مجرى التصديق. وهذا إن يمكن أيضا الصدق يحدث هذا، ليه؟ شدة الصدق عند المؤمن به يجعله إيه؟ يطرب ويتأثر، حتى لو كان موضوع في صورة نثرية، حتى لو يكون موضوع في صورة إيه؟ شعرية. واضح؟ مو كل المؤمن مو دائما يطرب فقط للشعر، يطرب حتى للأمور ليه؟ حتى آية قرآنية مثلا، كلام مثلا للأمير من عليه السلام، اسمه يتأثر به ويطرب ويهتز له. صحيح؟ حتى لو كان في صورة غير إيه؟ غير شعرية، يحدث هذا القبض والبسط ونفس الشيء يطرب الإنسان. كما يقول الكميت رحمه الله: طربت وما شوقا إذا البيض أطربه، ولا لعبا مني وذو الشيب يلعبه، فما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهبه. وهذا بيطرب من الحق ويطرب الأمور الأخرى، يطرب الحق. فالطرب مختص فقط بالشعر عند الإنسان المؤمن، ربما من شدة الصدق وشدة الاعتقاد وشدة الإيمان يطرب بدون شعر. لذلك قال: ومجرد حتى أن مجرد الصدق ربما يقتضي ذلك التأثر، يعني من القبض والبسط. والوزن أيضا يفيدها رواجة، لأنه أيضا محاكاة. محاكاة مرة هذا، أن الوزن الشعري له مدخلية قوية في هذا التقطيع، هذه النغمة الداخلية في صناعة الشعر هي التي تروج الشعر. لماذا هذا الشعر فلان أشهر من شعر فلان؟ وزنه أقوى. الوزن له مدخلية أيضا، له مدخلية في رواج الشعر وشهرته ومقبوليته عند الناس. طبعا عندما يقول المحاكاة، يعني هنا محاكاته للنغمات الموسيقية، يعني النغمات الموسيقية في حد ذاتها أيضا يتأثر عنها الإنسان بلا شعر. فهذا التقطيع الموجود والتفعيلات في الشعر، هذه الأوزان تحدث ما تحدثه الآلة الموسيقية. واضح؟ كأنه أحضر لك عود أو آلة موسيقية وعزف عليها. شوف كيف هي تؤثر بلا شعر، الشعر أيضا يؤثر بدونها. واضح؟ فهذه المحاكاة مقصود بها المحاكاة معناه محاكاة للنغمات الموسيقية، يجعل الإنسان ينفعل عنها. الموسيقى تؤثر بلا شعر، والشعر يؤثر بلا إيه؟ بلا موسيقى. هذا أمر وجداني ما يحتاج استدلال. كما أن الموسيقى تؤدي إلى الانشراح الانقباض والانبساط، الشعر هذا نفس الشيء، تجد محاكاته، ولا هي نفس الألفاظ، هي المصارعة في النسج، هي نفس الألفاظ، ولكن وضعها بتقطيعات معينة بوزن معين بطريقة معينة، ها؟ ينبعث منها كالنغمات. ما في نغمات واقعة موسيقية موجودة، لكن ينبعث منها كليه؟ كالنغمات الموسيقية للآلات الموسيقية. تؤثر أيضا محاكاتها، تؤثر في القبض والبسط هذا الوزن كما يفعل الموسيقى. واضح؟ يعني يرى أن هذا المعلم الثاني الفارابي رحمه الله جاء أيضا، هو كان مؤسس الموسيقى، هو دخل عند السلطان وكان جماعة موجودين، هو طلب منه السلطان يعزف نغمة معينة، هو كان معاه آلة أظن ما أدري الآلة هي بالضبط إيه، فعزف عود أو آلة معينة، نعم عزف فيها، فضحك القوم الناس ضحكوا، ثم غير الأوتار شوية عزف نغمة أخرى فبكوا، ثم عزف نغمة ثالثة فناموا فتركهم وخرج. يعني كيف يؤثر فيهم هذا التأثير عجيب غريب. هذا هو ثابت، أما يحتاج إلى استدلال، ثابت تأثير النغمات والموسيقى ثابت. طبعا يقول الحكماء ان منشأ الاول من اسس النغمات الموسيقيه هو الحكيم فيثاغورس، فيثاغورس قبل الميلاد، فيثاغورس استاذ سقراط، إن هذا أثناء مكاشفاته كشف على المثال فسمع هذه النغمات من حركة الأفلات على حسب الدعوهم هكذا، لأنهم كانوا يقولون أن الأفلات اللي متداخلة في بعضها البعض في حركتها مع عندما تستقيم على تخرج نغمات في غاية الجمال، وهكذا إخوان الصفا يشير إلى هذا الأمر في غاية الجمال، فيقول هذه النغمات سمعها من في صغره أثناء مكاشفاته، عندما رجع إلى وعيه وضع هذه المقامات الموسيقية وتأسس يعني هو مؤسسها في صغره، والله العالم واضح. فإذا يقول ورواجا، هذا الوزن يفيدها رواجا لأنه أيضا محاكاة يعني للنغمات. ثم يقول قدماء المنطقيين، قدماء حكماء والمنطقيين كانوا عندهم الشعر هو كل ما يخيل، سواء كان شعرا بالمعنى الأدبي أو لا، كل ما خيل ما أدى إلى تخيل حتى لو كان نفس فهو إيه؟ شعر عندهم. إذا الشعر عندهم أعم، هذا كان ما يقبل الأدباء حتى لو كان خيالي عن الوزن الشعري، خلينا نرجع لخلينا على الشعر، الوزن الشعري الفصل المقاوم للشعر، اذا انتفى انتفى الشعر. فالشعر عنه هو كل ما يخيل، كل ما يحدث ايه تخيل، حتى لو كان كلام منصور مثلا مسجوع، المهم اوقع التخيل باي كيفيه من الكيفيات هذا يسمى عندهم الشعر. اما المحدثين فيقول لا، لابد من الايه من الوزن، ولكن ما نحتاج الى قافيه، قافيه التي تؤدي الى السج هذه ما نحتاجها، هذه من سهل شعراء المهجر إلى أبو ماد وضمت قرام الشعر، الشعر ما ليس فيه خافية، هذا قلت لست أدري وقال نعم
شعر الحر،
شعر الحر أحسن، شعر الحر أحسن أحسن بلا خافية، يلتزموا بهذا الأمر المحدثين يقولون شعراء المهجر وغيره يقتنعوا بهذا مبدا. أما الجمهور الشعر شعراء العرب الوزن هم ولا إيه والقافية، هذا هو وهذا الحق، هو الشعر هو هذا. وقدماء المنطقيين كانوا لا يعتبرون الوزن في حد الشعر، أما ماذا يعتبرون؟ قال ويقتصرون على التخيل، كل ما خيل أدى إلى التخيل فهو شعر، أما الوزن فلا. والمحدثون يعتبرون معه الوزن، يعني المناطق المحدثين قالوا لابد من الوزن، هذا ما هي الشعر هذا. والجمهور يعني أنا أعتقد أن الشعر اليوناني والله أعلم مو ليس فيه وزن، يعني قريب شبيه بال ليس فيه وزن، يعني شبيه بالنثر تقريبا. قول والمحدثون يعتبرون معه الوزن، الوزن الشعري. والجمهور جمهور الشعراء والأدباء لا يعتبرون فيه إلا الوزن وليه والقافية، لابد الوزن وليه والقافية. وهذه هي الأقسام الحقيقية للحجج بحسب الايه بحسب المادة، واضح. كم صناعة الأمر؟ أربعة. قال هذه الأقسام الحقيقية، لماذا الأقسام الحقيقية؟ قال لأن المغالطة ليست داخلة بالصناعات إلا بالعراض، لأنها عبارة عن صورة باهتة ليه لصناعة البرهان وصناعة ايه الجدل، فهذا ليست اصل ظل البرهان وظل الجدل، واضح. تدخل بالعرض، ليس لها دخول ذاتي في الصناعات، فالصناعات الحقيقيه اربعه فقط، واضح. اذا كانت المغالطه تشبه الواجب قبولها تشبه البرهان سمي السفسطه، واذا كانت تشبه ليه الجدل في قضايا يراد ترويجها فتسمى مشاغبه. وأما المغالطات فهي ليست بالحقيقة، ليست حقيقية، يعني ليست بأقسام حقيقية، ليست بصناعات حقيقية، وذلك لأنها إنما تكون بحسب المشابهة والتروج. طبعا التروج راجع لليش للمشهورات، مشهور رائج هذا إيه متروج، يعني يحاول أن يحمله على الأذهان طبعا. والتروج وهذا مثل هذه الامور اضرب هي نفس بعض القضايا التي يثيرها الغرب بس عن طريق وسائل الاعلام ويحاول يحملها على بحيث القضيه مشهوره، ينظر ان المسلم ارهابي هذه قضيه مشهوره صارت، لا صحيح ولا المسلم ارهابي زي ما مشهوره حقيقيه، هذه تشبه المشهوره نتيجه ترويج لها في وسائل الاعلام، فصارت تشبه المشهوره المشاغبه، واضح. هذه ليست بمشهورة حقيقية مثل العدل الحسن والقوليه والظلم قبيح، لكن روجوا لها يحاولوا أن يغلط من هذا الشيء طبيعي صار أن الإنسان المسلم هذا صور إرهابي، واضح مقرون بالإرهاب. قال والتروج ولولا قصور التمييز لما ثبت المغالطة الصناعة، هذا كلام جيد جدا أيضا، هذا المغالطة عبارة عن إيه تشبيه الباطل بالإيه بالحق، والإنسان وهذا الإنسان إذا كان عنده قوة تمييز ما يخيل على هذه الأمور، يقع. نعم
ما يقع
حسن. ما يقع حسن. تمييز كورة التكوير يعني هو أصلا شرف العلم والمطلوب العلم هو هذا، حسن كورة التمييز عندك تميز بها الحق والباطل، غير كده ما العلم له أي فائدة أصلا، ما له أي فائدة غير هذا، ولا حشو مجرد معاني في الذهن قيمته هذا، يأتيك قوة تميز بها الحق من الايه؟ من الباطل، ولا لا يأتي إلا بالممارسة. ها، بالممارسة، كثرة الممارسة، ممارسة العلوم العقلية تقوتي عندك ملك التمييز، النور، نظر النور عندك، تعرف بيه الحق من الايه؟ من الباطل. واضح، هو التمييز عندك نوع من العصمة، مرتبة من مرتب العصمة، زارت أنت تعتبرها، وإن كانت ليست عصمة مطلقة. قال ولولا قصور التمييز لما ثبت للمغالطة صناعة. فإذا المغالطة بشقيها رائجة بين مين؟ بين العوام، تروج بين العوام وأشباه العوام وعلماء العوام، لكن بين الحكماء، بين الفلاسفة والكبار العلماء والمحققين لا، هو يعني أي أن يفطلوها مباشرة. ليس بسهل أن تغالط إنسان حكيم متمرس في العلوم العقلية. قال نعم، ولولا قصور التمييز لما ثبت للمغالطة صناعة، ولذلك أخرها الشيخ جعلها في الآخر. ولغير المحصنين، قلنا غير المحصنين لهم النظر أن نقلها عنه الشيخ أنهم قالوا هكذا البرهان، قسموا الصناعات الخمسة بحسب الايه؟ مواد الايه؟ القضايا. قال البرهان واجبات ضروريات، واجبات أو واجبات، لهم قالوا واجبات وجب قبولها، والجدل ممكن أكثري والخطاب ممكن متساوي لا ميل فيه ولا ندرة، وقالوا إن القياسات الشعرية ممتنعة، ممتنعة كاذبة. واضح، وبالتالي تصير المغلطة هنا إيه؟ ممكن أقلي، هذا ممكن أقلي، ممكن هم يتشبه بالواجب وتشبه بالممكن الإيه؟ الأكثري. واضح، هذا تقسيمهم. هذا هناك لا، من هو أقل تحصيلا منهم قسمها بحسب الإيه؟ كأنه قسمها بحسب نفس القائد. يعني قال الحكماء هو أعظم الناس، هو دائما الصادقين. واضح، المتكلمين في أكثر الأحيان يصدقون لكن قد يكذبون، ليسوا في مرتبة الحكماء. واضح، الخطباء هم متساويين، كثير ما يكذب الخطباء على المنابر، الكذب ولا منتشر أكثر في الخطباء بين الجمهور. واضح، والمغالطة دائما كاذب. واضح أم لا؟ هو تقسيم، هو هنا تقسيم واضح أنه تقسيم عامي جدا، يعني نظر لنفس نفس طبيعة القائد، كلام كله لا هو بين ولا بين، ولكن هو هكذا يروجون له. إذا قال الشيخ لم يعتبره، أولا قليل الذين قالوا هذا الكلام، نص أبعد عن التحصيل، أبعد عن الايه؟ عن التحصيل. قال ولغير المحصلين من المنطقيين تقسيمات أخر إلى هذه الأقسام يعتبرون فيه إما الوجوب والإمكان وإما الصدق والكذب. والشيخ تعرض ليه؟ للقسم الأول فقط، الوجوب والإمكان. أما الأول يعني القسم الصناعات بحسب الوجوب والإمكان، فهو أن يقال البرهان يتألف من الواجبات، وجدل من الممكنات الأكثرية، والخطابة من الممكنات المتساوية التي لا ميل فيها إلى أحد الطرفين، ولا يكون وقوع أحدهما فيه على سبيل الندرة. لا، ما فيش طرف فيهم يندر الوقوع، لا يستوي الوقوع هذا وذاك، ليس هناك ترجيح على الطرفين. والشعر من الممتنعات، وتكون المغالطة بحسب هذه القسمة من الممكنات الأقلية التي يدعى أنها أكثرية مشغبات أو واجبة في السفسطة. وأما الثاني يعني الطائفة الثانية، فأن يقال البرهان يتألف من الصادقات، والجدل مما يغلب فيه الصدق، والخطابة مما يتساوى فيه الصدق والكذب، والمغالطة مما يغلب فيه ليه؟ الكذب، والشعر من الكاذبات. واقتصر الشيخ على إرادة الأول يعني الطائفة الأولى، لأن الذاهبين إليه كانوا أكثر عددا، هذا من ناحية الايه؟ الكم، وأقرب إلى التحصيل كما هو ظاهر طبعا، وهم من ناحية الايه؟ من ناحية الكيف. ورد عليهم قالوا أنت كلهم باطل، يعني أولا باطل في نفسه، باطل في نفسه. الشيء الثاني أنه بدعة ليس لها أساس، يعني حتى التقليد خاطئ، يعني أنتم حتى في تقليدكم لم تقلدوا صحيح، لأن المعلم الأول لم يتفوه بهذا، فهم باطل في نفسه وهم بدعة. البدعة التي هي يعني التي ليس لها أساس بعد، البدعة التي ليس لها أساس ابتدعها، يعني لم تكن لها أساس، توهمتم. فإن كنتم محققين فلستم على التحقيق، وإن كنتم مقلدين فليس لكم مقلد. ما هو المعلم الأول؟ هذه تهمة أنتم نسبتموها إليه كما نسبتم إليه كثير من التهم قبل ذلك. مثل ماذا؟ مر في الكتاب الأشياء مثلا نسبت إلى المعلم الأول خطأ، أو حصل فيها اشتباه أو سوء فهم، أو حصل فيها خلط أو منازع. مثل ماذا؟ مر في أكثر الموارد عندنا
تقسيم القضايا المطلقة والممكنة.
أو مثلا هذا واحد، والثاني
المذهب السخيف،
المذهب السخيف مسألة الكلي. نعم، بعد وأيضا إن المطلقات لها نقيض من إيه؟ من جنسها أحسن. ومثلا تقسيم هذا مشهور، تقسيم القياس إلى إذا إلى حملي وشرطي، قياس إلى حملي وشرطي لا إلى اقتراني واستثنائي، صحيح؟ و
أغلب الاشتباهات في فهم كلامه.
فهم كلامه نعم. ومثلا هذا عندما قالوا أن قياس الخلف استثنائي بناء على نظر الشيخ، الشيخ يقول أنه مركب من اقتراني واستثنائي، لا، كثير من المنطقين قالوا أنه إيه استثنائي فقط. وحنا رجحنا يمكن هذا اللي علام اسمه إيه، هذا جاء بعد ذلك اسمه ما أدري اسمه إيش، لا مساوي الآخر، هذا أيضا رجح فعلا قال أنه هو نعم استثنائي ونظر المعلم الأول استثنائي، ولكن الشيخ لحسن ظنه بالمعلم الأول فحملوا أنه هو لا ما المقصود هكذا، وإنما الاقتران الخلف قياس الخلف مؤلف من اقتراني وإيه واستثنائي. مهم مهم حسب لا يختلف، وقع كلام وقع الاختلاف في كلام المعلم الأول ونصب إليه ما هو بريء إيه من على الأقل في نظر الشيخ، فيقول إيه كم من تهمة نسبوه إليه بالباطل، ورد عليهم أي الشيخ بأن القول بذلك باطل، فإن استعمال الجميع في البرهان لاستنتاج أمثالها واقع، البرهان ينتج كما ينتج الضرورية ينتج ليه الممكنة، ومع البطلان على بالإضافة إلى البطلان فهو قول مبتدع ليس مما يوجبه تقليد المعلم الأول الذي تخبطوا بسببه في مواضع كثيرة قد سبق ذكره بعضها، واضح وإحنا أشرنا إليها. ثم يقول يختم القصص المغالطية قال المؤلفة من ليه من المشبهات، واضح ها، ويقول إن المؤلفة من المشبهات وما يجري مجراها من الوهميات، الوهميات أيضا مشبهة ولكن مشبهات خاصة، يعني من ناحية حكم على إيه؟ على المجرب بالحكم المحسوس، واضح، في مشبه خاص ذلك أفردت، ولا من ضمن المغالطات المشبهات، فهذه المشبهات وما يجري مجراها من الوهميات هذه هي قوام المغالطات، واضح. ثم يقول إن المغالطات لها أيضا أنواع ولكن تختلف بالغايات، غاية المغالطة المشهورة هي الترائب الحكمة كما يقول الشيخ في الشفاء وغيره، الترائب الحكمة يعني المغلط السوسائي يعني بلك أنه حكيم، الترائب الحكمة مرائي. وهناك في مغالطات مثل القياسات الامتحانية مغالطات سفسطة ولكن غايتها إيش؟ التجربة، تجربة الطالب هذا صالح أو غير صالح، تجربته لا يريد أن المعلم يترائب الحكمة، يريد أن يغلطه حتى يمتحنه بعد، واضح. أو القياسات العنادية، قياسات العنادية يعني إيش؟ قياس العنادية يعني يرد الباطل بالباطل، هذا لا بأس به بعض الأحيان في الدفاع عن الحق، بعض الأحيان الإنسان إذا لم يكن على مستوى المسؤولية التامة، وطبعا مسؤولية هذه مستوى مسؤولية عامة في التصدي، عندما يضيق عليه الخناق ربما إيه يشرع له هذا أنه يرد الباطل بالإيه بالباطل، يرد الحجر من حيث جاء ولا يرد الشر إلا بالشر، واضح من هذه الجهة يمكن، ولكن هذا طبعا الأكمل أن ترد الحق بالإيه بالباطل. ويروى عن الإمام الصادق عليه السلام تقريبا هذه قضية واضحة، كان معه هشام بن الحكم واثنين آخرين من أصحابه، وجاء واحد يناظرهم، فواحد ثلاثة ناظروه، فالإمام الصادق عليه السلام علق على إيه على المناظرة كل واحد، قال الأول أنت ناظرته لك أنت تصير وتقع، يعني مرة تغلبه هو يغلبك هذا ضعيف، أنت تغلبه مرة هو يغلبك مرة ما تصلح أنت أنك تمثلنا، ورأى نظر إلى الثاني قال له أنت ترد الباطل بالباطل تغلبه لك بتغلبه بالباطل، ها انت افضل منه شويه لكن ايضا انت لا تمثل الناس، ونظر الى هشام قال له انت الذي تطير ولا تقع، واضح. هذا المفروض هو المبلغ ويكون هذا الامثل هو له، هو اللي يضطر يرد الباطل بالباطل، واضح. قياس عنادي اسمه، نعم. قال والقياسات المغالطيه هي المؤلفه من المشبهات وما يجري مجراها، ما هي عن الوهميات وصورها ايضا كذلك، شنو نفس الشيء، المغالطه مو فقط في الماده كما سياتي لكن ايضا في الصوره، واضح. صور القياس فيها خلال تكرار عدم تكرار الحد الأوسط إلى آخره، وصور أول مثلا القياس مثلا في الشكل الثاني من موجبتين آخره، وصورها أيضا كذلك أيضا مشبهة مغلطة، ويشاركها يعني يشارك القياسات المغلطية القياسات الامتحانية أولا والقياسات العنادية ثانيا، وبينا معناهم في المواد، يشاركها في المواد يعني مواد مشبهة باطلة، ويخالفها في الغايات، غاية القياسات الامتحانية التجربة تجريب للطالب، واضح. وغاية غاية العنادية ايه كبح عناد الايه كبح جماح المعاند، غاية شريفة هذه. اما الاولى الطرائب الحكمة، والمشبهة منها بالواجب قبولها تقع في السفسطة، تقع في السفسطة المقابلة للفلسفة، وبالمشهورات يعني مشبهة بالمشهورات تقع في لين في المشاغبة المقابلة للجدل، وغايتها الترويج، هذه عمل الساسة، عمل الساسة المشاغبة، عمل هذا هو هذا يروج، لأنه هو في يده وزير الإعلام بعد، وسائل الإعلام في يده حرف جميع التصورات والتصديقات الموجودة. صحيح ولا يعرف الحرية مثل الحرية والإباحية هذه مثلا صحيح؟ يعني يفعل من حقه هذه وسائل لبع الحرية عند أكثر الناس هي الحرية عند كل حرية يعني هذه يعني إباحية وانحلال وتحلل واضح اللي هو واضح كثير كثير تعريف تحويل تحريف الايه مصطلحات. والانسان عندما ينشا في هذا المجتمع ولم يكن له منشا ومخرج علمي او احد يلوذ به بلا شك يقع في هذه الايه مشاغبات ترويج الباطل. كل المصطلحات يغير يحرفون الكلمه عن مواضعه هذه في التصور على مستوى التصور. وهذا اخطر شيء لان التصور فسد التصديق سهل تحصيل حظ سهل على قياس يركب اي خطيه عندك بصوره جيده وتطلع تقبل التصديق واضح. وهذا حرية الانحلال يعني حرية هذا المعنى السامي يخليه ليه الانحلال. الربا يسميه فايدة فايدة ولا فايدة واضح. الزنا والعبد الزنا يسميه حب هذا الحب اللي أعلى يقولها حب كانت ثمرة حبهما كذا مثلا واضح. حب ما يقولش زنا ما يقولش فاحش هي يروج كل هذه كلها أمور مشبهة بالإيه المشروع خلها مشاهرة المشروع في المجتمع هي تكرار الإذاعة والتلفزيون والصحف إلى غيره تصير إيه محملة يرد ترويجي وهدفه من المشاغبة إيه الترويج ترويج لأبديه الفاسدة واضح. نعم نعم وغايتها الترويج والمشبهات بالمصنوعات. هون يقول إحنا نقول مشبهات فقط. كل ماذا قلت فقط مشبهات بالبرهان وبالجدل ليش ما قلت مشبهات بالخطابة وبالشعر ولا هذا لا معنى لها. مشبه بالمظنونات وبالمخيلات يعني اما يوقع ظن وتخيل او لا. اذا اوقع ظن وتخيل فهو منها بعد لان ما اقصد المظنونات مظنونات المخيلات ان يكون حق او باطل. هدف ايقاع الظن الاقناع وايقاع التخيل القبض والبسط واضح صار منها. وان لم يورث ظن ولا فايه فلا يشبهها بعد. اما ذا كرمه يعني نقوله فين في اليقين وبرهان ليه انما اقول هذا شبه اليقين اذا صار من اليقين إذا أورث اليقين فهو منها كلها. إن اليقين في البرهان ليس يقين فقط يقين خاص هو اليقين مطبق الواقع واضح أم لا. اليقين الجدلي مو يقين خاص يقين يقين إيه مشهوري واضح يكون مشهور. فأنت هنا مو مطلق اليقين أم هنا لا فقط مطلق الظن. الظن وغير الظن يكفي واس أوقع ولا يورث الظن فليس منها. لذلك لا معنى أن نقول مشبهات بالمظنونات والمتخيلات. قال والمشبهات بالمظنونات والمخيلات غير معتبرة غير معتبرة. لماذا؟ لأنها يعني هذه المشبهات إن أوقعت ظنا أو تخيلا فهي من جملتها وإلا فلا اعتبار لها بعد واضح. ولما كانت منافع البرهان والسفسطة مضى هذا الكلام إن منفعة البرهان والسفسطة فردية يمكن أن تكون ولكن هذه منفعتها بالذات والمغلقة بالعرض باب الاحتراز والآخر منافعها مدنية. الجدل هو إلزام المخاطب إلزام المخاطب كبح جماح المعاندة الدفاع عن الدين دفع الشبهات كل هذا أمور مدنية كلها. الخطابة الوعظ وإرشاد الجمهور لتسييس الناس الأمور كلها واضح. الشعر أيضا هذا تأثير في الناس بأي غاية أيضا مدنية مصلحة اجتماعية. لذلك الشيء ما بالذات مقدم على بليه ما بالغير. فالشيخ بدأ بليه بالبرهان وأيضا في الشفاء بدأ بالبرهان قبل الجدل واضح. وقال لأنه أشرف وهو يتعلق بكمال الإنسان في نفسه دون تكميل الغير وبالذات مقدم على إيه؟ على ما بالغير. قال ولما كانت منافع البرهان والسفسطة شاملة لكل واحد ممن يتعاطى النظر في العلوم بحسب الانفراد يعني منفعة فردية. أما البرهان فبالذات يعني منفعة ذاتية كمعرفة الأغذية المحتاج إليها. هذا مستمسك تشبيه لطيف كمعرفة الأغذية المحتاج إليها. وأما السفسطة فبالعرض يعني الحاجة والمنفعتها بالعرض كمعرفة السموم المحترز عنها وكانت منافع الثلاثة الباقية يعني الجدل والخطاب والشعر بحسب الاشتراك في المصالح المدنية. هذه السياسة الشرعية وغيرها. اقتصر الشيخ في هذا المختصر على بيانهما يعني على بيان البرهان والمغالطة دون الباقية دون الجدل والخطابة والشعر وأيضا اتكالا على ما أجابه بصورة مبسوطة في الشفاء. فمن أراد فليراجع. والحمد لله رب العالمين.